بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في فجر الثاني من رمضان هذا العام 43 بعد 400 ألف من الهجرة في القراءة من كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان. وزع الذين ليس عندهم ولم يأخذوا نسخة. وهذا الكتاب هو خلاصة عدة خطب في رمضان ومقالات وأبحاث عبر 20 عاما تقريبا. وكلها تدور كما ذكرت في المقدمة حول التذكير بالسنن الشرعية المتعلقة بالصيام وشهر رمضان، وبالتحذير من البدع التي تراكمت عبر القرون حول الصيام وحول شهر رمضان. نعم. ومما ذكرته في المقدمة وأعلم أن العالم الرباني حجته هي الكتاب والسنة، والفهم المقدم عنده هو فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والسنة اصطلاحا ما هي السنة؟ إذا قلنا السنة، لأن مفهوم السنة مختلط عند كثير من المسلمين، لا يظن السنة هي مثلا النوافل بعد الصلاة فقط، هذه السنة، نصلي سنة الظهر سنة المغرب هذه السنة عند فقط. لا، هذا مفهوم ضيق قاصر. السنة لا معنى أعم يشمل الإسلام كله. فالسنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، كما ذكرت ذلك في الصفحة 4 من المقدمة. فأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تشتمل الأوامر والنواهي، فما أمر به عليه الصلاة والسلام قولا الأصل في الوجوب، وأمر عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة هي ليست في القرآن، إن هو إلى وحي يوحى. فالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: كلام الله الذي هو القرآن، وما تحدث به وحيا وكلامه عليه الصلاة والسلام، هو وحي، كلاهما وحي. الذين يفرقون بين القرآن والسنة كأنهم يفرقون من الوحي والوحي، هذا وحي وهذا وحي، لكن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، والأحاديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال البربهاري رحمه الله تعالى في استهلاله لكتاب شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم. طيب، لذلك جعل رب العالمين طاعة رسوله من طاعته، فقال عز وجل: من يطع الرسول قد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. وعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على طاعته، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أو ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. وأخرج البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. هذا كان عند العرب قديما، إذا أرادوا أن ينذروا قومهم بخطر قادم على القوم يخرج أحدهم وينذرهم وهو عريان حتى يشعر هذا الخطر. وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. الذين أطاعوا هذا النذير نجوا من الخطر القادم على القوم. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش العدو فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم سلك طريق النجاة، نجا من العدو، ومن عصى الرسول فقد هلك. طيب، واعلموا أن الكتاب والسنة وحي من الله كما ذكرت. طيب، وكما أخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة بتحقيقه بسند صحيح عن حسان بن عطية أنه قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. هذا وحي وهذا وحي، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حديث عند نفسه، لما قال وحي من إيه؟ من الله. ولذلك السنة هي مفسرة للقرآن وبيان للقرآن، ولا يمكن الفصل بينهما، كما قال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على القرآن وليس الكتاب بقاض على السنة. نعم، وهذا أثر حسن. وقال مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه أحمد سألت أبي أتقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال قد قال ذلك قوم منهم مكحول الزهري أريا. قلت لأبي فما تقول أنت؟ قال أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب أي القرآن. واعلم أن أحياء السنن وإماتة البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، سواء كان بالحجة والسيف والبيان أو بالسيف والسنان. والأول أي الجهاد بالحجة والبيان العلماء، العلماء الربانيين، والثاني الحكام والأمراء والذين لهم السلطة ولهم الجهاد بالسيف. طيب، وقد اجتمع الأمران في الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث نصر السنة وأحيى السنة بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، كما في الآثار التالية في التي أخرجها أيضا محمد بن نصر في كتاب السنة، منها ما قاله عمر بن عبد العزيز والله لولا أن أنعش سنة وأن أميت بدعة لما صلت أن أعيش في الدنيا فراقا، ولوددت أني كلما أنعشت سنة وأمنت بدعة أن عضوا من أعضائي سقط معها، أي جهادا في إحياء السنن وإماتة البدع التي تخالف السنة. وكان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز ولد عمر كما قال عبيد الله بن عمر العمري كان عندنا فكنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم عليه وهو ابن 19 سنة وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة، وقد قطع بذلك أو قد قطع بذلك أو يداريهم كيف يصنع. فقال له عبد الملك حين قدم على يا أمير المؤمنين ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه، ثم والله ما أبالي أن تغلي يدي وبك القدور أي في سبيل إقامة الكتاب والسنة. فقال له يا بني إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، يعني يمنيهم بشيء حتى يلتزموا بالسنة، يعني يطمعهم في شيء من الدنيا حتى يلتزموا بالسنة. ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي وإن مت فالله أعلم بنيتي. وأيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليت هذا يقال أصحاب القنوات الفضائية الذين يمرحون الآن في آرائهم ضد السنة. يحتاجون مثل عمر بن عبد العزيز. هو كان الخليفة، أرسل في الأمصار لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الآن يقولون يعني تركوا كتب الخرافات وامسكوا صحيح البخاري، ما شاء الله صحيح البخاري هو اللي هو الذي به إذا أسقطنا البخاري صرف حال المسلمين. الله أكبر، تركوا كتب الخرافات عند الصوفية والشيعة وليه كتب السيد قطب وكتب الإخوان وامسكوا في صحيح البخاري اللي هو أصح وأنقى كتاب في الدنيا، كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فهؤلاء تركوا كتب الضلال وامسكوا في كتب الصح اصح كتب في الاسلام، يشوه امام ليش؟ امام العامه، امام المسلمين، يعني يجعلون يشكون في مصدر من اعظم مصادر دينهم الذي به لولا ما عرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل البخاري سببا في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى في العام 56 بعد 200 من الهجرة، الذي كان من بخارى، والله جعله سببا في هذا. ثم تلميذ ومسلم ابن الحجاج النيسابوري المتوفى في العام 61 بعد 200، كلاهما جعل الله في كتابيهما القبول عند عامة أهل الإسلام باتفاق الأمة أصح كتابين. فعلينا نعرف مصدر السنة، ولذلك اعلم أن اتباع وإحياء السنن وإماتة البدع إنما يكون باتباع سبيل المؤمنين الذي هو سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان معه من أصحاب النبي، ومن يشافق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين وسبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف الصالح. وأختم هذا الأثر الذي أخرجه البخاري من حديث طارق بن عبد الرحمن، أنه قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، أي الحديبية. الشجرة التي عندها كانت البيعة سميت بشجرة الرضوان، صفحة 9. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أي المسيب ابن حزم أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، أي أن الصحابة لما خرجوا في العام الذي يلي عام الحديبية يبحثون عن شجرة الرضوان التي بايعوا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوها، اختفت أو نسوا مكانها، أخفاها رب العالمين حتى لا تعظم ولا تقدس كما يصنع من كان يصنع في الجاهلية، يعظمون الشجر والحجر والقبور والمقامات، هذا من سنة الجاهلية تعظيم الحجارة ويضعون عليها السطور والخضراء، هذا كله من فعل أهل الجاهلية ليس من فعل المسلمين، تعظيم القبور وهي تعظيم الحجارة وتعظيم الشجر. فالصحابة هو أرادوا أن يعرفوا مكان شجرة الرضوان فخرجوا من السنة التي تليها فلم يجدوا مكانها، فقدوا مكانها. فهؤلاء الذين ظنوا أن هذه الشجرة لهم من التابعين أنها شجرة الرضوان أخطأوا، فلذلك ماذا قال سعيد؟ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، لم يعلموا مكان هذه الشجرة، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. إذا كان الصحابة لم يعلموا مكان الشجرة وتركوها خلاص، فأنتم سوف تعلمون مكانها وتعظمونها، أنتم أعلم من الصحابة. نعم كذلك نقول، نقول لهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا أقوالهم فوق أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أعلم من الصحابة، يردون كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فلان وعلان من الذين لم يبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه لا تسبوا أصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا حتى النصف، حتى لن نبلغ مرتبة الصحابة ولن نبلغ فضلهم أبدا. فإياكم وإياكم من الاستماع إلى هؤلاء الذين يضللون الناس باسم تشديد الخطاب الديني وباسم الحرية وباسم شعارات كذابة هي شعارات الماسونية ليست شعارات المسلمين. نسأل الله أن يكف شرهم عن الإسلام وأهله، وأن ينصر الإسلام وأهلهم، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم به وتنهاهم عن الشر. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في فجر الثاني من رمضان هذا العام 43 من الهجرة في القراءة من كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان. وزع الذين ليس عندهم ولم يأخذوا نسخة. وهذا الكتاب هو خلاصة عدة خطب في رمضان ومقالات وأبحاث عبر 20 عاما تقريبا. وكلها تدور كما ذكرت في المقدمة حول التذكير بالسنن الشرعية المتعلقة بالصيام وشهر رمضان، وبالتحذير من البدع التي تراكمت عبر القرون حول الصيام وحول شهر رمضان. نعم. ومما ذكرته في المقدمة وأعلم أن العالم الرباني حجته هي الكتاب والسنة، والفهم المقدم عنده هو فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والسنة اصطلاحا ما هي السنة؟ إذا قلنا السنة، لأن مفهوم السنة مختلط عند كثير من المسلمين، لا يعرفون ما يظن السنة هي مثلا النوافل بعد الصلاة فقط، هي السنة نصلي سنة الظهر سنة المغرب هذه السنة عند فقط، لا، هذا مفهوم ضيق قاصر. السنة لا معنى أعم يشمل الإسلام كله، فالسنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كما ذكرت ذلك في الصفحة 4 من المقدمة. فأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تشتمل الأوامر والنواهي، فما أمر به عليه الصلاة والسلام قولا الأصل في الوجوب، وأمر عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة هي ليست في القرآن، إنه إلى وحي يوحى. فالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: كلام الله الذي هو القرآن، وما تحدث به وحيا وكلامه عليه الصلاة والسلام، هو وحي، كلاهما وحي. الذين يفرقون بين القرآن والسنة كأنهم يفرقون من الوحي والوحي، هذا وحي وهذا وحي، لكن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، والأحاديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال البربهاري رحمه الله تعالى في استهلاله لكتاب شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم. طيب. لذلك جعل رب العالمين طاعة رسوله من طاعته، فقال عز وجل: من يطع الرسول قد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. وعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على طاعته، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أو ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج البخاري وأيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. هذا كان عند العرب قديما إذا أرادوا أن ينذروا قومهم بخطر قادم على القوم يخرج أحدهم وينذرهم وهو عريان حتى يشعروا هذا الخطر، وإني أنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. الذين أطاعوا هذا النذير نجوا من الخطر القادم على القوم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش العدو فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم سلك طريق النجاة، نجا من العدو، ومن عصى الرسول فقد هلك. طيب، واعلموا أن الكتاب والسنة وحي من الله كما ذكرت. طيب، وكما أخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة بتحقيقه بسند صحيح عن حسان بن عطية أنه قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. هذا وحي وهذا وحي، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حديث عند نفسه، لما قال وحي من إيه؟ من الله. ولذلك السنة هي مفسرة للقرآن وبيان للقرآن، ولا يمكن الفصل بينهما، كما قال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على القرآن وليس الكتاب بقاض على السنة. نعم، وهذا أثر حسن. وقال مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه أحمد سألت أبي أتقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال قد قال ذلك قوم منهم مكحول الزهري أريا. قلت لأبي فما تقول أنت؟ قال أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب أي القرآن، واعلم أن أحياء السنن وإماتة البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، سواء كان بالحجة والسيف والبيان أو بالسيف والسنان. والأول أي الجهاد بالحجة والبيان العلماء، العلماء الربانيين، والثاني الحكام والأمراء والذين لهم السلطة ولهم الجهاد بالسيف. طيب، وقد اجتمع الأمران في الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث نصر السنة وأحيى السنة بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، كما في الآثار التالية في التي أخرجها أيضا محمد بن نصر في كتاب السنة، منها ما قاله عمر بن عبد العزيز والله لولا أن أنعش سنة وأن أميت بدعة لما صلوني أن أعيش في الدنيا فواقا، ولوددت أني كلما أنعشت سنة وأمنت بدعة أن عضوا من أعضائي سقط معها، أي جهادا في إحياء السنن وإماتة البدع التي تخالف السنة. وكان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز ولد عمر كما قال عبيد الله بن عمر العمري كان عندنا فكنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم عليه وابن 19 سنة وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة، وقد قطع بذلك أو قد قطع بذلك أو يداريهم كيف يصنع. فقال له عبد الملك حين قدم على يا أمير المؤمنين ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه، ثم والله ما أبالي أن تغلي يدي وبك القدور أي في سبيل إقامة الكتاب والسنة. فقال له: يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نصروا للسنة سكنوا للطمع. يعني يمنيهم بشيء حتى يلتزموا بالسنة، يعني يطمعهم في شيء من الدنيا حتى يلتزموا بالسنة. ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن مت فالله أعلم بنيتي. وأيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليت هذا يقال أصحاب القنوات الفضائية الذين يمرحون الآن في آرائهم ضد السنة، يحتاجون مثل عمر بن عبد العزيز. هو كان الخليفة، أرسل في الأمصار لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الآن يقولون يعني تركوا كتب الخرافات وأمسكوا صحيح البخاري، ما شاء الله. صحيح البخاري هو اللي هو الذي به إذا أسقطنا البخاري صرع حال المسلمين. الله أكبر. تركوا كتب الخرافات عند الصوفية والشيعة وكتب السيد قطب وكتب الإخوان وأمسكوا في صحيح البخاري اللي هو أصح وأنقى كتاب في الدنيا، كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فهؤلاء تركوا كتب الضلال وأمسكوا في كتب الصح، أصح كتب في الإسلام، يشوه أمام ليش؟ أمام العامة، أمام المسلمين، يعني يجعلون يشكون في مصدر من أعظم مصادر دينهم الذي به لولا ما عرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل البخاري سببا لحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى في العام 56 بعد 200 من الهجرة، الذي كان من بخارى، والله جعله سببا في هذا. ثم تلميذه مسلم ابن الحجاج النيسابوري المتوفى في العام 61 بعد 200، كلاهما جعل الله في كتابيهما القبول عند عامة أهل الإسلام باتفاق الأمة أصح كتابين. فعلينا أن نعرف مصدر السنة. ولذلك اعلم أن اتباع وإحياء السنن وإماتة البدع إنما يكون باتباع سبيل المؤمنين الذي هو سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان معه من أصحاب النبي، ومن يشافق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين وسبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف الصالح. وأختم هذا الأثر الذي أخرجته البخاري من حديث طارق بن عبد الرحمن، أنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، أي الحديبية. الشجرة التي عندها كانت البيعة سميت بشجرة الرضوان. صفحة 9. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي، أي المسيب ابن حزم، أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، أي أن الصحابة لما خرجوا في العام الذي يلي عام الحديبية يبحثون عن شجرة الرضوان التي بايعوا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوها، اختفت أو نسوا مكانها، أخفاها رب العالمين حتى لا تعظم ولا تقدس كما يصنع من كان يصنع في الجاهلية، يعظمون الشجر والحجر والقبور والمقامات، هذا من سنة الجاهلية، تعظيم الحجارة ويضعون عليها السطور الخضراء، هذا كله من فعل أهل الجاهلية ليس من فعل المسلمين، تعظيم القبور وهي تعظيم الحجارة تعظيم الشجر. فالصحابة أرادوا أن يعرفوا مكان شجرة الرضوان فخرجوا من السنة التي تليها فلم يجدوا مكانها، فقدوا مكانها. فهؤلاء الذين ظنوا أن هذه الشجرة لهم من التابعين أنها شجرة رضوان أخطأوا. فلذلك ماذا قال سعيد؟ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، لم يعلموا مكان هذه الشجرة، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. إذا كان الصحابة لم يعلموا مكان الشجرة وتركوها خلاص، فأنتم سوف تعلمون مكانها وتعظمونها، فأنتم أعلم من الصحابة. نعم كذلك نقول، نقول لهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا أقوالهم فوق أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أعلم من الصحابة. يردون كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فلان وعلان من الذين لم يبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا حتى النصف. حتى لن نبلغ مرتبة الصحابة ولن نبلغ فضلهم أبدا. إياكم وإياكم من الاستماع إلى هؤلاء الذين يضللون الناس باسم تجديد الخطاب الديني وباسم الحرية وباسم شعارات كذابة هي شعارات الماسونية ليست شعارات المسلمين. نسأل الله أن يكف شرهم عن الإسلام وأهله، وأن ينصر الإسلام وأهلهم، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم به وتنهاهم عن الشر. صلى الله عليه وسلم.